بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه الاتصالات. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
الأول، في شخص عقد قرآنه بدون وجود أهل الزوجة، يعني فأتوا يعني متأخرين أهل الزوجة فزعلوا، يعني أخذوا خاطرهم إن ما قبل وكيف يعني تأخذ نحن ما موجودين، هل ما صحت هذا العقد؟ بعدين عقدوا يعني في بينهم
ولي أمر البنت موجود؟
لا، يا متأخرين، هم يوم متأخرين.
من اللي عقد لها؟
هناك شخص.
كيف؟
هي شخص يعني يملك يعقد يعني.
بس كيف يرضى العاقل المأذون، كيف يرضى الآن يزوجها من دون وجود وليها؟
ما أعرف يعني، استأجل شوية هو.
طيب يا علي، السؤال الثاني.
بعدين يعني عقدوا فيما بينهم أهل الزوجة والزوج، عقدوا مرة ثانية.
إيه طيب.
السؤال الثاني.
أيوة.
إمام نسي في القراءة في بعد الفاتحة يعني، ففتح عليه مأموم فرد عليه الإمام يعني بحركة بيده بمعنى انتظر، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الآن يعني الأجواء معنا حر شديد، هل هناك دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحر الشديد أم لا؟
إن شاء الله.
مذكور، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا في رمضان أحيانا يجيني أيام يعني يصير عندي ارتجاع. ارتجاع وأرجع أبلع الأكل، ينزل ويطلع يعني في حلقي، أبلع مرة ثانية يعني غصبا عني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت. ولدي يعني حرمة الزعلان عند أهلها، وحلف بالطلاق إنه ما يروح بيتهم. بس إنها مرة ثانية وراح عشان يصالحها ويرجعها.
هو حلف بالطلاق ما يروح لبيتهم؟
هو قال لي يعني في رسالة أرسلها لي، قال علي الطلاق ما أروح بيتهم إلا إذا سوت شرط، هي ما سوته.
طيب والشرط هذا صعب يعني؟
لا ما هو صعب، هو اعتذار عن شيء يعني، بس إنها ما اعتذرت وراح لها البيت ورجعها مرة ثانية.
إيه راح لها ها؟
إيوه.
وهذا أي طلقة هذه؟
لا هو لا ما هي أول مرة قال يعني، هو قال في الرسالة اللي أنا يعني اللي أنا ما هو لها.
أيه.
قال لي أنا أيوة وقع لي الطلاق إني ما أروح بيتهم.
طيب.
إنه راح اضطر إنه يروح عشان يرجعها.
وليش ما خبرتها أنت إنها تعتذر يا أم سعيد؟
خبرتها هي.
يعني هو قال لك ما أروح عليها الطلاق ما يروح إلا إذا سوت كذا، ليش ما خبرتها؟ أيوة أنت؟
لا لأني أنا ما يبغاني أتدخل، هو يبغاها هي.
طيب ليش ما هو خبرها أنها لازم تعتذر؟
خبرها أيوة خبرها. آه بس طيب. أنها ما رضت.
طيب أبشر يا أم سعيد،
جزاك الله ألف خير.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب بالأمس بقي عندي الأخت أم حامد من عمان، بارك الله فيها. أم حامد تقول والدتها كبيرة في السن، ما صامت هذه السنة ولا السنة الماضية، تقول يعني ذاكرتها تحضر وتغيب وشيء من هذا القبيل، تقول ناوينا نطلع كفارة الصيام عنها، تقول ممكن نعطيها بناتها المحتاجات. أم حامد بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة وختم لها بخير. أخت الفاضلة، بالنسبة للوالدة إذا كانت ذاكرتها تحضر وتغيب وحضورها أكثر، تخرجون عنها كفارة عن كل يوم من أيام رمضان، وذلك لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية ليست منسوخة وإنما في الشيخ الكبير وفي المرأة الكبيرة اللي يعجزون عن الصيام. الأمر الثاني إذا كانت الوالدة لا غياب عقلها أكثر من حضوره ما عليها شيء، يعني ما عليها شيء، وإن كنتم تحتاطون في الأيام اللي يحضر فيها العقل تخرجون عنها شيء طيب. بالنسبة للكفارة هي إطعام، ولذلك قال جل وعلا فإطعام. وبالنسبة لمن يستحق الإطعام هم المساكين، ولا يعطى أولادها سواء كانوا بنين أو بنات حتى لو كانوا فقراء أو محتاجين، لأن الكفارات الواجبة تنزل منزلة الزكاة، فما تعطى للأولاد ولا أولاد الأولاد ولا تعطى للآباء ولا الأجداد، ولذلك تبحثون عن فقراء ومساكين. وبالنسبة لبناتها تنفقون على الفقيرات منهن من مال الوالدة، يتولى شخص مثلا يقوم بالإنفاق على بناتها المحتاجات من مال الوالدة إلا إذا كان الوالد موجود فيجب عليه أن ينفق على بناته. عندي مجموعة أسئلة من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. تسأل إحدى الأخوات من الصم تقول ما هي السنة في الاغتسال من الجنابة والحيض؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للغسل الواجب هو غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس، هذا هو الغسل الواجب وله صفتان مجزئة ومسنونة. الغسل المجزئ أن يعمم المغتسل بدنه بالماء من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه إلى باطن قدمه، يعمم بدنه كاملا بالماء حتى لو أنه سبح في حوض ولا في يعني عين ماء مثلا ولا نهر ولا بحر، بنية رفع الحدث يقول بسم الله في البداية ويتمضمض ويستنشق الحمد لله، هذا يسمى الغسل المجزئ. أما إذا سألتيني عن السنة التي تريدين وتحبين أن تسلكينها، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية تعليمه للنساء وللرجال، فأولا أخت الفاضلة تتوضئين وضوءك للصلاة، هذا قبل الغسل، تتوضئين وضوءك للصلاة كأنك تتوضئين للصلاة، ثم بعد ذلك تحثين الماء على رأسك 3 مرات حتى يبلغ الماء أصول الشعر، يعني يصل إلى فروة الرأس، مع الاعتناء بالوجه خاصة المآقي اللي هي مجاري الدمع، والاعتناء بالأذنين مثلا تنتبهين أسفل الشفة أيضا، هذا كله تعممين، وبعدين تفيضين الماء على شقك الأيمن كاملا من العنق إلى القدمين، وتتعاهدين الأماكن التي قد لا يصلها الماء مثل الإبطين وغيره، وأيضا شقك الأيسر من العنق إلى أسفل القدمين، ثم بعد ذلك تفيضين الماء إفاضة كاملة على بدنك ولله الحمد. هذا هو الغسل المسنون الذي هو أكثر أجرا، بشرط أن لا تسرفي في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، نهى عن الإسراف في الماء. وأيضا تعتنين بالمضمضة والاستنشاق، ويكفيك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لأنك توضأتي قبلها، يكفيك هذا، وتقولين بسم الله في أول الغسل أو في أول الوضوء لما قلت بسم الله، لأن هذا الوضوء من سنن الغسل، ليس هو واجب، من سنن الغسل، ولذلك تكفيك البسملة أو التسمية في أول الوضوء. أحد الإخوة من الصوم يسأل يقول ما حكم تركيب سن الذهب للرجال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للرجال ممنوع عليهم لبس الذهب والتحلي بالذهب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الذهب والحرير حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، ولذلك الذهب والحرير محرم على الرجال حلال على النساء إلا إذا وجدت حاجة، فإذا ثم حاجة كأن يكون هناك مثلا مثل بعض الأشخاص لديهم مرض في مسألة الأسنان وكذا ويصعب تركيب الأسنان العادية أو الأسنان المعروفة هذه، وأشار الأطباء إلى سن ذهب أو شريط مثلا ذهبي يربط الأسنان فيجوز، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل من الصحابة اسمه أسعد بن عرفجة، هذا انقطع أنفه يوم الكلاب في معركة اسمها معركة الكلاب، انقطع أنفه فاتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه، واتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب، وهذا يدلنا على أن عمليات التجميل المباحة موجودة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هناك حاجة وضرورة بحيث أن الجهة التي تعالج عنده قالوا ما يصلح إلا سنذهب أو شريط يربط بين الأسنان يجوز، وذلك للقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. سؤال من أحد الإخوة من الصم يقول بأنه كان مسافر ودخل المسجد فوجد جماعة يصلون الظهر أربعا فصلى معهم الظهر أربعا وهو ناوي الجمع، بالنسبة لصلاة العصر يقصرها ركعتين؟ الجواب نعم، يصليها ركعتين لأنه مسافر، وأما إتمامه فلكونه خلف إمام مقيم، والقاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب أن يتم صلاته، يصلي صلاة مقيم ثم بعد ذلك يقوم ويصلي ركعتين لوحده أو جماعة سفره مثلا. أما إذا أدرك جماعة أخرى يصلون الظهر حاضر وحب أن يدخل معهم لا، يصلي العصر تامة. أما على حسب السؤال يقول أريد أن أصلي ركعتين يجوز ذلك. أحد الإخوة من الصم يقول بأنه كان مسافر وفي الطريق يقول أراد أن يصلي فوجد زحمة شديدة جدا على الحمامات فقام وتيمم حتى يدرك الصلاة، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان أنت تريد أن تصلي العصر وأوشك وقت العصر أن يخرج، ما بقي إلا دقيقتين ثلاث دقائق يخرج وقت العصر فتغيب الشمس، يجوز لك في مثل هذه الحالة إذا ما استطعت أن تتوضأ. أما إذا كان لا، مجرد فقط زحمة وأنت تريد أن تصلي مع جماعة المسجد الموجودة فهذا خطأ، هذا خطأ، لأن الإنسان ما يلجأ إلى التيمم إلا في حالتين، فقد الماء والعجز عن استعماله. بالنسبة لك الماء موجود ومستطيع على استعماله لكن تحتاج إلى وقت فقط يسير حتى تستعمل هذا الماء وتدخل مع الجماعة. وبعدين المسافر ولله الحمد والمنة رخص الشارع الحكيم له في الجمع والقصر، يقصر الرباعية ركعتين ويجمع جمع تقديم وجمع تأخير، يعني تقدم العصر مع الظهر وتأخر الظهر مع العصر في وقت العصر، فأنت عندك فسحة، فلا تفعل هذا مستقبلا. وأرى لك بأن تقوم فتتوضأ من جديد وتقضي هذه الصلاة تامة غير مقصورة، تصليها رباعية ما تصليها ثنائية. بارك الله فيك. علي من عمان يقول شخص عنده عقد قران يقول وتأخر أهل الزوجة فعقدوا بعدين أهل الزوجة زعلوا وصارت يعني مشكلة مثل ما يقولوا بعدين عقدوا فيما بينهم، ما حكم ذلك؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا المأذون أخطأ خطأ كبيرا حينما عقد لهذا الرجل على هذه المرأة التي وليها قادم إليهما أو قادم إليه، فبأي حق الآن يعقد لهذه المرأة ووليها غائب؟ يعني هل الآن يقدم شغله عمله وارتباطاته الأخرى على مسألة شرعية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وقد يتغير رأي الولي، يمكن الولي موافق في البداية فلما يحضر يتغير رأيه، فبأي حق الآن يعقد لهما؟ وكون الآن الوالد عقد من جديد وكذا بشروط العقد الصحيحة المعروفة، إن شاء الله يرجى أن يكون العقد صحيحا، ولكن دورك يا علي الاتصال بهذا المأذون وتذكيره بالله وتخويفه بالله، ولا لا يحل لك أن تفعل أن تقدم على مثل هذا الأمر، خاصة ولي المرأة غير موجود وهو يقولك في الطريق، وش ضره إذا انتظر ساعة ساعتين؟ ما الضرر في ذلك؟ ساعة ساعتين ثلاث، أو يقول نجيكم في وقت آخر، نجيكم في وقت آخر، أهم شيء أن يكون العقد صحيح. بارك الله فيك. علي بارك الله فيه يقول إمام يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن فنسي ففتح عليه المأموم فأشار بيده أن انتظر. علي بارك الله فيك، أولا يا أخواني وأخواتي بالنسبة لي الفتح على الإمام مشروع ولله الحمد ومنه، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي بن كعب صليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسي آية في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعك يعني أن تفتح علي؟ فالفتح على الإمام سنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للفتح على الإمام ما ينبغي أن يكون باستعجال، ولذلك يوجد من الناس من عنده عجلة فبمجرد ليأخذ نفسه أو ليبلع ريقه أو قد يكون الإمام مزكوم أو قد يكون يعاني شيء في البلاعيم، ها يروح يردون عليه، وهذا غلط. يعني بعض الفقهاء يبطلون صلاة المأموم الذي يتجرع على الرد بمثل هذه الطريق. ولذلك إذا استطعمك الإمام فأطعمه. كيف استطعمك الإمام؟ يعني الإمام رجع للآية وسبحان الله ما حضرت، ورجع مرة ثانية وما حضرت، ثالثة وما حضرت، رد عليه. أما هذه العجلة والرد على الإمام وإرباك الإمام، هذا غلط. المسألة الأخرى، إذا كان الإمام أشار بيده أن انتظر، أكيد بأن الإمام يذكر الآية أو عنده مشكلة في التنفس، مشكلة في كذا، فقال له انتظر لا تستعجل لا تشوش علينا، مع حقه، هذه حركة في مصلحة الصلاة، يجوز. يا علي بارك الله فيك. علي بارك الله فيك يسأل يقول هل هناك دعاء في الحر الشديد؟ علي بارك الله فيك، لا أحفظ في حدود علمي واطلاعي أن هناك دعاء يقال في الحر الشديد، لكن لا بأس للإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يرفع الحر مثلا، اللهم أزل عنا هذا الحر الشديد، اللهم يعني شيء من هذا القبيل، يدعو الله عز وجل. أما دعاء بخصوصه مثل دعاء الريح، لا ما أحفظ في هذا الشيء. أم سعيد من السعودية تقول في رمضان أصبح عندي ارتجاع كثير، تقول أحيانا أبلع هذا الارتجاع من دون يعني قصد مني، ما حكم ذلك؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للصائم إذا تقيأ غلبه القيء أو حصل عنده ارتجاع مثلا وحاول أنه يلفظ هذا الشيء ويخرجه خارج فمه ما استطاع ودخل غصبا عنه مثل ما عبرتي وقلتي أنت، ما عليه شيء ولله الحمد والمن، وذلك لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فما دام أنه غلبك وغصب عنك وما استطعت تخرجينه، صومك صحيح ولله الحمد والمنة. تفضل يا حمدة.
دقائق بعد
حمدة
شوية، هو سؤال واحد الشقي.
تفضل يا حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك، مرحبا.
الله يعطيك الصحة والعافية.
عافية.
الله يرضى عليك يا شيخ، عندي سؤالين طول عمرك.
تفضل.
طال عمرك في رمضان نشيت في الليل، صحيت تقريبا، هو يدنا عندنا نحن هني في العين 24 دقيقة.
إيه.
زين أنا شربت الماء 20 دقيقة. زين وعزك الله ودخلت أتوضع أساساً أتريا يأذن وبطلع وبصلي، توضيت وطلعت أساساً وأني بأسمع الأذان، طلعت الساعة أنها الساعة 4:30، كنت ظني أذن وخلص، هل أنا صومي صحيح ولا لا؟
يعني أنت شربتي 4:30؟
لا
ها؟
هو الأذان عندنا إحنا 4:27 دقيقة.
طيب
أنا شربت الماء 20.
طيب
قبل الأذان 7 دقائق.
زين
هل لني علي بدل ولا شيء؟
ها إن شاء الله.
هذا هو الحين طال عمرك، أنا اليوم إن شاء الله مكمل 6. ما قالت هاي الأخت اللي قبلي، أنا صار عندي شوية يكون عندي ارتجاع بالمريء وتكون حرارة عندي وتسوي لي نفس البلغم كحة.
إيه
كح 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 لأرجع لين اليوم شوي زادت علي وكحيت كحيت ورجعت البلغم، بلغم بس ما في شيء، بلغم مثل اللعاب اللثب.
نعم إن شاء الله
طلع بلغم. هل مثلا علي مثلا عادي مثلا أنا مكمل الحمد لله
إن شاء الله
أعيده ولا لا؟
إن شاء الله أبشري.
بابها هالهنتين هذي
واضح 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 واضح.
جزاك الخير جزاك الخير جزاك.
أبو خليفة.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجع شيخ.
مرحبا أبو خليفة.
عندي سؤالين إذا سمحت لي وتكرمت.
تفضل.
زاد فضلك إن شاء الله. السؤال الأول الصباح لما تيجي الصباح صلي ركعة ومع ركعة السنة أعوذ بالله من الشيطان تحية المسجد مع السنة. تجمعهم يعني ما بعد وتقرأ قراءة أعوذ برب الفلق قل يا أيها الكافرون وقل فضل الله واحد، هل هو صح ولا ما صح؟
إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الثاني طول عمرك، يوم الجمعة الخطيب على المنبر يخطب، وإذا جيت أنا أو واحد ثاني أصلي، هل يجوز الصلاة أو قبل الصلاة أو قبل قبل الخطبة. جزاك الله خير.
لا بس أبو خليفة الخطيب على المنبر يخطب ولا ينتظر المؤذن؟
لا يخطب. طيب. يخطب وأنا جيت أصلي. يقول لا يجوز يجوز واحد سألت واحد قال لي يجوز قلت له ما يجوز قال لي لا يجوز. وجزاك الله خير.
يجوز يعني تجلس قصدك؟
أنا قلت له يجلس لما أنا قلت له لما الخطيب يخطب مش واجب يعني يصلي. يجلس يسمع الخطيب.
إن شاء الله يا أبو خليفة. إن شاء الله.
جزاك الله خير بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا وليد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخ. قل لي شيخ المتوفي نقضي عليه برمضان يعني إذا مات وما كمل رمضان.
مات في وسط رمضان ها؟
إيه مات في رمضان يعني نكمل له إحنا نصوم عنه شنون أو مات ومديون على اليدين. احنا نصوم عنه شلون شيخ
دين مالي ولا دين رمضان
لا رمضان
اي طيب هو صام اول رمضان صام
نعم شيخ
صام اول رمضان
نعم شيخ
طيب يا وليد ابشر
الله يرحم والديك شيخ
جزاك
الله خير
اهلا وسهلا طيب الاخت ام سعيد من السعوديه بارك الله فيها تسال تقول بان ولدها صار بينه وبين زوجته مشكلة زعلت راحت لأهلها تقول أرسل لي رسالة قال إنها يعني حلب بالطلاق إنه ما يروح البيتهم يرجعها إلا إذا سوت الشيء الفلاني يقول كلمها ما ردت عليه تقول راح وجابها ورجعها البيت يا أم سعيد بارك الله فيك أولا أتمنى أن ابنك يشاهدني ويتابعني أولا أذكره بالله وخوفه بالله وأبين له بأن الإنسان ما يلجأ إلى الطلاق كحل أولي وخيار أولي في قضية معالجة مشكلة لأن الطلاق ما شرع إلا لإنهاء عقد الزوجية بين اثنين سدت كل طرق الإصلاح بينهم أما يجعل الطلاق على لسان هذا غلط لذلك عليه أن يتق الله ويتوب إلى الله ويترك مثل هذا الأمر وأنا دائما أقول حقيقة الشخص الذي يجعل الطلاق خيار أولي يعني هذا عنده مشكلة في قضية ما يستطيع يحاور ما يستطيع يناقش عنده كبر قد يكون ما يعني يريد أن يتنازل عن أشياء ممكن التنازل عنها ولذلك على ابنك أن يتق الله لأنه واضح أن ابنك يعني في بداية زواجه وهذه مشكلة يعني للأسف الشديد بعض الشباب زواجه ما له سنة ويعني شغال طلاق ويتورط يروح للمفتين يروح كذا رجعوا لي زوجتي رجعوا ما يصلح هذا الأمر الثاني أخت الفاضل يعني إذا كان ابنك قصد المنع أنه يمنع نفسه من الذهاب وكذا ولم يقصد الطلاق يعني في نيته هذا حاسب رب عليه في نيته أنه ما يريد يطلق وإنما يريد يهدد ويمنع وشيء عليه كفارة يمين أما إذا قصد الطلاق وقع الطلق إذا قصد الطلاق قال نعم أنا ناوي تلك الساعة أني إذا رحت فهي تطلق وراح طلقت أما يقول لا أنا تهديد ومنع وأنا لزوجتي ومعيالي ما أبغى أتركها ما أبغى كذا فعليه كفارة يمين يبقى مسألة وهو مهم جدا هل سبق أن طلق إذا كان طلق قبل لابد يذهب إلى المفتي سماحة المفتي يذهب إلى بعض العلماء الذين يتصدون لمسائل الطلاق ويسألهم حول هذه المسألة حمدة من العين تقول أنا شربت الماء 24 دقيقة وبعد رحت أتوضأ وطلعت على الساعة 4:30 4:30 تقول ما حكم صيامي يا حمد بارك الله فيك أنت شربت الماء 24 بكرتي واجد لو شربت الماء 4:26 ما عليك شيء أما تقولين الأذان 4:27 لو شربتي 4:26 ما عليك شيء لماذا لأن الفجر ما طلع والله تعالى قل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فلذلك أخت الفاضلة صومك صحيح سبق يا حمدة أنا نبهت على قضية الإمساك اللي يبالغ فيها بعض الناس قبل الأذان بعشر دقائق وربع ساعة يقول أمسكوا هذا غرب الأذان باقي دقيقة يمسك يحتاط أما عشر دقائق وربع ساعة فأنا قلت لك لو شربتي 4:26 دقيقة ونص ما عليك شيء شلون أنت ما شاء الله شاربة 24 دقيقة حمدة تقول اليوم آخر يوم من أيام الست حصل عندي ارتجاع في المريء تقول أحيانا أبلع البلغم بسبب الكحة الشديدة هل علي شيء يا حمدة بارك الله فيك مثل ما أجبت الأخت من السعودية بارك الله فيها أم سعيد أيضا فيما يتعلق بقضية الارتجاع، فما دام أن الإنسان ما تعمد معلش. وبالنسبة للبلغم محل خلاف بين العلماء، إذا تعمد الشخص بلع البلغم هل يفطر أم لا، لكن الاحتياط أن الإنسان يبتعد عن بلع البلغم أو النخامة مثلا. لكن عموما ما دام قصبا عنك وأنت غير ناوية ما عليك شيء ولله الحمد وصومك صحيح. أبو خليفة من أبو ظبي يقول بالنسبة لسنة الفجر القبلية هل أجمعها مع تحية المسجد وأقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة؟ الجواب نعم. أي إنسان يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر يكفيه ركعتان، يكفيه ركعتان. بالنسبة له إذا كان قد صلى في البيت سنة الفجر تكون هذه تحية المسجد. أما إذا كان ما صلى في البيت سنة الفجر القبلية بعد الأذان فيدخل ينويها سنة الفجر القبلية وتدخل فيها تحية المسجد، تدخل فيها تحية المسجد. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافر، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. أبو خليفة يقول تجادلت أنا وشخص حول مسألة الشخص لما يدخل يوم الجمعة والخطيب على المنبر، يقول أنا قلت يجلس وصاحبي يقول لا لا يجلس يصلي، يقول ما هو الجواب؟ الجواب يصلي يا أبو خليفة بارك الله فيك، صاحبك مع حق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في الجمعة وغير الجمعة، فما دام أنه يريد الجلوس لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا دخل المسجد وجلس يقال له سليك الغطفاني، سليك الغطفاني، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة وسأله صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. ولذلك المشروع يا أبو خليفة إذا دخلت المسجد والخطيب على المنبر أنك تصلي ركعتين توجز فيهما. كيف أوجز فيهما؟ تقرأ الفاتحة بس في الركعة الأولى والفاتحة في الركعة الثانية، وتسبح تسبيحة واحدة أو تسبيحتين في الركوع والسجود حتى يعني تجمع بين المصالح فتستمع إلى خطبة الخطيب. أم مريم،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول متعلق
متعلق بإيش؟
صلاة المرأة في البيت.
أي
صلاتها، هل يعني إذا شعرها كان في لفة، لفة الشعر هذه منهي عنه في أحاديث تنهي عن هالشيء؟
إن شاء الله.
وكذلك لا، هل لابد أن يكون الشيء الصلاة تسدى من فوق الرأس؟ يعني إذا كان الكتف محدد بس بشيء عادية هل هذا منهي عنه؟ والشيء الثالث، هل في الصلاة السرية إذا قرأتها جهرية عشان تقرأ من حفظها يعني، وهي لما يعني من أقرب من حفظي إذا سمعت نفسي أعرف أكمل، لكن إن صوتي واطي ما أسمع نفسي بس الشفاء تصعب علي في قراءة المحفوظ، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ السؤال الثاني متعلق بالزكاة. بعد ما سمعت فتاوي الزكاة قررت قرار وبتشوف شيخ إذا يعني يستوي ولا لا. أنا قررت إني أنا أزكي الذهب وغير الذهب خروجا من الخلاف، لكن عندي مشكلة أن لما يجي مثلا زكاتي في رمضان ما أقدر أطلع المبلغ كله، يعني صعب علي. ففكرت الحين خلص رمضان أحط ظرف الزكاة وأجمع فيه فلوس، وكل ما يجيني أي حد يحتاج يستحق الزكاة أعطيه من هذا الضرب حتى إذا قبل رمضان، خلاص بخليه هذا ديدني يعني. هل هذا يجوز ولا ما يجوز هاي الطريقة؟
إن شاء الله.
شيء ثاني في الزكاة، عندي مشاركة في مع مجموعة دفعت مبلغ وهم يبنون عقار ويبيعونه ويطلع منه الفائدة، فلما حال الحول على المبلغ البيت في طور البناء يعني، فأنا أطلع المبلغ اللي دفعته كل سنة إلى أن ينباع البيت، يعني هم يشوفون السوق يعني أنا ما لي أي علاقة فيه، أنا مجرد أدفع وآخذ الفلوس. فكيف الزكاة؟ أنا أزكي على المبلغ اللي عندي وكل ما يطلع لي فائدة أزكي على الفائدة مرة واحدة يعني كل شيء، يعني مثل ما قلت لنا يعني لما يوصل الحول كل الفلوس اللي عندي أزكيهم
إن شاء الله.
فما أدري هذا الزكاة يعني في طريقة ثانية ولا صح لي أسوي؟
أبشر يا أمي.
السؤال الأخير، أنا ذهبت مدرسة بنتي وكنت كان عندي مشكلة يعني، والمعلمات والإداريات يعني تعاملوا معي جزاهم الله خير وكانوا يعني تعاملهم جميل، فأنا حابة يعني أهديهم هدية رمزية يعني أكل كاكاو كيك للي كان موجود. فهل هذا يجوز ولا يعتبر يعني رشوة ولا غير ذلك؟ خصوصا أن البنت ما خلصت يعني بعدها الدراسة وياهم، وهم ما شاء الله يعني أبذلوا معاها بدون ما أنا أقول لهم شيء يعني.
إن شاء الله يا مريم.
حكم. يعطيك العافية، شكرا يعطيك، جزاك الله خير.
أم محمد.
نعم.
تفضل يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلون صحتك؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا إن شاء الله طيبة مباركة.
طول عمرك، الله يبارك.
شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول أنا في صلاة الظهر بالفرض ودق جرس الباب وأنا طلعت يعني العفو قطع الصلاة وقمت فتحت الباب ورجعت عدت الصلاة بالجديد.
إيه.
هل عملي صحيح أو عملي يعني ما أعرف؟ هاي سؤال. السؤال الثاني شيخ أني أقرأ دائما صلاة النفل وصلاة الفرض من المصحف، والمصحف أمامي محطوط يعني مفتوح، وأني يعني أنسى دائما الفاتحة، أرجع إذا أني دا أقرأ بالصورة بعدها بعد الفاتحة أرجع مرة ثانية على الفاتحة أقطع الصورة وأقرأ على الفاتحة وأرجع أقرأ على الصورة الثانية بالصورة الثانية
إن شاء الله.
هل عملي صحيح؟ ما أعرف يعني شيخ.
الله يا محمد،
شكرا جزيلا، أشكر.
عفوا، أهلا وسهلا. طيب، وليد من العراق بارك الله فيه يقول شخص توفي عندنا في رمضان، ما تبقى من أيام رمضان، يقول هل نقضي عنه؟ الجواب لا يا وليد بارك الله فيك. بالنسبة لأي مسلم يموت في رمضان وقد صام أول رمضان ثم مات مثلا في منتصف رمضان ما يكمل عنه. لماذا؟ لأن عمله قد انتهى، فالآن في دار الجزاء وليس في دار التكليف، خلاص قدره وحياته وأجله إلى هذا اليوم، ما بعد ذلك هذا ما يقضى عنه ولا ينوب أحد عنه لأن عمله قد انتهى. بارك الله فيك. أم مريم من أم ريم عفوا من أبو ظبي تقول بأن صلاة المرأة في البيت إذا كان مثلا لاف شعرها مثلا، ما حكم عفوا أم مريم، ما حكم صلاة المرأة وهي لاف شعرها؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة إذا كانت لاف شعرها في الصلاة وقد غطته فصلاتها صحيحة، ليس لها علاقة بالنهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن، يعني من فوق على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. أما إذا لفت شعرها من الخلف مثلا أو حتى ارتكبت المنهي عنه على الرأس، ما له علاقة في صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة لانفكاك الجهة، أهم شيء أنها تغطي شعر رأسها، فإذا غطت شعر رأسها كاملا صلاتها صحيحة. لكن المرأة المسلمة يجب عليها أن تجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك اللفة هذه التي توضع على الرأس. أم مريم تسأل تقول بالنسبة للمرأة في الصلاة هل يجب عليها أن تسدل يعني جلباب الصلاة من أعلى رأسها، خاصة إذا كان الكتف مثلا محدد؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا صلت يجب عليها أن تستر سائر بدنها ما عدا وجهها وكفيها، ما عدا وجهها وكفيها، وفي قول قدميها، لكن الراجح أن القدمين من العورة، فلذلك يجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها، وأن يكون لباس الصلاة فضفاض ساتر وليس محجم ولا يصف الأعضاء ولا يصف الكتفين، وإنما تصلي بثوب يسمونه الحريم عندنا الآن ثوب الصلاة اللي هو الفضفاض، ولا يلزم أن يكون من أعلى الرأس حتى لو وضعت على الكتفين، لكن أفضل أن تلبس الشيء تغطي رأسها وكتفيها، بمعنى تقف بين يدي الله عز وجل في أحسن حالة من الحشمة ومن الاعتناء بالحجاب والستر. بارك الله فيك. أم مريم تقول أنا أقرأ القرآن وأيضا أراجع حفظي في الصلاة، الصلاة السرية تقول أجهر فيها لأنني ما أستطيع أراجع الحفظ بشكل سري فأجهر في صلاة الظهر والعصر، ما حكم ذلك؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الظهر ولصلاة العصر السنة فيها الإسرار وليس الجهر. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه كان يجهر في المغرب والعشاء والفجر، وأما الظهر والعصر فكان يسر فيهما. وليس فأنت تقولين أنا أريد أن أراجع حفظي، هذا خطأ يا أخت الفاضل، أنك تجعلين مراجعة الحفظ في الصلاة بمخالفة السنة، ما يصلح هذا. يعني لو في النفل ممكن، في النفل ممكن، يعني لو صليت النفل مثلا في السنة القبلية والبعدية وجهرت لا حرج، تسري فيهما ولا يحق لك أن تجهري لهذا الغرض. لماذا؟ لأن الحفظ تدركينه خارج الصلاة، تدركينه في قيام الليل، تدركينه في السنن، فتنبهي لها. ولذلك لا تخالفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالجهر بالصلاة السرية اللي هي الظهر والعصر. أم مريم أبوظبي تقول أنا قررت أزكي ذهبي وكل ما لدي، تقول أنا أعرف الخلاف لكن خروجا من الخلاف قررت. تقول يعني في رمضان أحيانا ما يحصل عندي المبلغ، فوضعت ظرف تقول أجمع فيه الزكاة وكل من يأتي من المحتاجين أعطيه ولو قبل رمضان، ما حكم فعلي؟ فعلك طيب وعمل صالح تؤجرين عليه. فأنت تقولين أنا أحيانا في رمضان لا أجد سيولة نقدية وقبل رمضان قد أجد، فتضعين ظرف تقولين هذا زكاة مالي، تحسبين بدقة فيما يتعلق بالذهب وفي بقية الأشياء، وكلما جاءك من يستحق الزكاة، ها من يستحق الزكاة أعطيتي قبل حولان الحول يجوز ولله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس قدمها سنتين، وذاك جمهور الفقهاء يقول يجوز تقديم الزكاة عن الحول. أم مريم تقول أنا مشتركة مع مجموعة في عقار يبنونه ويبيعون وتطلع لي الفائدة، تقول يعني بالنسبة لي الزكاة تقول أزكيها مع الربح الذي يأتيني، هل عملي صحيح؟ الجواب نعم، هذه مضاربة يا أخت الفاضل، هذه شركة مضاربة. أنت أعطيتي مجموعة مبلغ مالي يضاربون لك في السوق، وواضح طبيعة النشاط هو البناء والبيع، ففي نهاية كل سنة تحسبين المبلغ الموجود في الشركة أو عند المجموعة مع الأرباح التي موجودة عندك ما صرفتيها قبل نهاية الحول وتزكيها، هذا هو العمل الصحيح، بارك الله فيك. أم مريم تقول أنا بنتي صار عندها مشكلة في المدرسة، ذهبت إلى المدرسة المعلمات الإداريات ما قصروا، تقول تعاونوا معي، ناوي أني أجيب هدية للجميع، يعني بنتي ما زالت في المدرسة، هل هذا يعتبر من الرشوة؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، أولا إذا كان والله علاج الموضوع يدخل ضمن صميم العمل، عمل الإداريات والمعلمات، فما في داعي، لأنه قاموا بشيء واجب، قاموا بشيء واجب، فكيف أنت الآن تكافئينهم على شيء هو واجب عليهم، يأخذون ويتقاضون عليه مرتبات فتتركينهم، بارك الله فيك. تقول لا والله حصل تعاون، ابنتي أخطأت، ابنتي صدر منها ما يوجب فصلها، ما يوجب مثلا شطب اسمها، ما يوجب مثلا، أنا أضرب مثلا إن شاء الله الفعل بعيد عن بنتك، فرأيت تعاون وتقدير لك، ممكن تأتين بشيء عام للمدرسة، ما تأتين بشيء خاص، وإنما تسلمين هذا المدير، تقول هذا المعلمات والإداريات، من باب الفرح بنعمة الله أن بنتك كملت، بنتك كملت الدراسة. أما تخصين معلم أو إدارية لا ما يجوز، بارك الله فيك. تفضل يا عايض.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
خير ونعمة،
الله يسعد الوجه
وياك،
طول عمرك ويرحم والديك.
والديك الله يبارك فيك.
أنا أول شيء حبنا نسلم عليك، الله يجزاك خير،
الله يسلمهم كل شيء،
يرحم والديك ويزيدنا بك إن شاء الله ويزيد المسلمين بك،
آمين.
الأمر الثاني بغانا تليفونك تحت الهواء، لأن أبغيك في موضوع خاص، الله يرحم والديك
إن شاء الله يساعدونك، ويمكن تراسلني على رقم الواتساب الآن المخرج يظهر على الشاشة، تأخذه وتسجله تقول أنا فلان وأبشر إن شاء الله بخير. أبو دعاء.
السلام يا شيخ.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
سيدة عجوز ترتسي إلى الشيخ من فضلك، سيدة عجوز 90 سنة لا تستطيع الصيام، فهي تريد أن تفدي بالطعام ابنتها الموجود بسجن ويعيشون ظروف صعبة، ولها الحق أن تدخل قفة إطعام كل 15 يوم، فكيف تفعل يا شيخ؟
يعني هي العجوز عمرها 90 تريد أن تكفر بالإطعام ها؟
نعم يا شيخ.
وتعطي بناتها؟
ابن 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 بنتها موجود في السجن.
ابن بنتها في السجن ها؟
نعم. ولا الحق أن تدخل غرفة إطعام لهذا السجين كل 15 يوم.
كل 15 يوم تدخل له طعام ها؟
طعام نعم. وهم السجناء يأكلون مع بعض يعني طيب. تقريبا يعني 6 أو 7 أشخاص يأكلون مع بعض.
نعم.
سؤال ثاني يا شيخ. صيدلية تريد أن تأخذ قرضا من بنك البركة لتزويد صيدليتها بالدواء، فهل يجوز لها أن تخرج الزكاة على هذا الدواء؟
كيف قرض؟ شو علاقة القرض بالزكاة؟
لأن أخذت قرضا من بنك البركة وزودت بها صيدليتها بالدواء والآن يعني لما يدور الحول هل لها أن تخرج الزكاة على هذا القرض علما أن البنك ما زال يعني يستحق منها القرض؟
والقرض تحول إلى أدوية ها؟
أدوية نعم نعم يا شيخ.
أبشر يا أبو دعاء.
السؤال الأخير يا شيخ. طبعا. في يوم العيد عادت هنا في بعض البلدان عندنا أو في بعض المدن النساء يزرن أهل الميت أهل الميت فيجعلون من هذا المنزل يعني مأتم جديد.
يعني يزرن أهل الميت؟
نعم الذين كان لهم يعني شخصا يعني فقد من قبل فهم يتذكرونه يوم العيد وبعض الجيران وبعض الأقارب يزورون هذا البيت بكثافة يعني داخل أن يدخلون ويخرجون في هذا البيت ويحولونه كمأتم جديد، فهل هذا من ديننا يا شيخ؟
والبيت هذا فيه أحد؟
نعم فيه أهل الميت.
أهل الميت نعم.
نعم فيه أهل الميت.
طيب طيب
بارك الله فيك يا شيخ.
فيك بارك. تفضلي فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام ورحمة الله.
أنا حامل ورحت في رمضان المستشفى عندي موعد فأعطينني إبرة من التسمم في العضل، هل تفطر أم لا؟
إن شاء الله.
في امرأة جاءها المخاض العصر نزل منها موية ودم فلم تصلي المغرب والعصر، هل يجب عليها أن تقضيها أم لا؟
ومتى ولدت؟
ولدت في الليل تقريبا الساعة 12 كذا
في اليوم الثاني ها؟
لا في نفس الليلة يعني
نفس الليلة.
أيوة بس العصر جاءها المخاض الدم وموية يعني شوية دم مع موية.
إن شاء الله يا أختي فاطمة.
شكرا شيخ الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. أم زينب. أم زينب.
أم زينة. أم زينة.
أم زينة تفضل يا أم زينة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي 3 أسئلة إذا ممكن.
ممكن تفضلي.
السؤال الأول في أنت قلت أنه في صلاة الجمع في صلاة النساء لا توجد إقامة للنساء بالصلاة. زين في حالة إذا صلينا ما في ذلك يعني إقامة إلا الدخول بالصلاة مباشرة
إن شاء الله.
السؤال الثاني عند الدعاء بالصلاة في السجود وقبل السلام هل أيضا نستفتح دعاءنا بالصلاة على الرسول والإثناء على الله وختمه أيضا بالصلاة على الرسول والشكر لله أم أنه دعاء فقط يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث في حال سقوط نجاسة كالإدرار مثلا على سجات في الأرض أو على يعني مثلا مرتبة السرير كيف يمكن إزالتها وتطهيرها؟ هل بالمسح فقط مثلا بالماء أو يعني لأنه يعني يصعب أنه نزيلها بماء غزير؟
قلتي لي نجاسة ها؟
نجاسة.
نجاسة. أيه.
مثل البول و
إيه. شاء الله.
يعني هل تزال بالمسح فقط؟
شاء الله.
ومع ذكر أنه أشهد أن لا إله إلا الله.
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب، أم محمد من ألمانيا بارك الله فيها تقول بأنها كانت تصلي الظهر الفرض، تقول دق جرس الباب، قطعت الصلاة ورحت فتحت الباب وجيت أعدت الصلاة من جديد، تقول ما حكم فعلي؟ أم محمد بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء، والمعنى أن الإنسان إذا كان في صلاة وطرق أحد الباب فإن الرجل يقول سبحان الله سبحان الله ليسمع من وراء الباب أنه يصلي، وأما المرأة فتصفق أو تصفح هكذا تضرب على ظهر كفها، يعني تضرب بصوت مرتفع حتى يفهم الذي خارج الباب بأنها تصلي. ولذلك الفاضلة لا يجوز للإنسان أن يقطع صلاته التي دخل فيها بعد التكبير إلا بنص شرعي، والنص الشرعي الذي بين أيدينا بالنسبة لمن ينوبه شيء في الصلاة ما قال يقطع صلاته، قال يسبح الرجال وتصفق النساء أو تصفح النساء. ولذلك أخت الفاضلة مستقبلا لا تفعلين هذا الأمر، لا تفعلين هذا الأمر، تنتبهين بارك الله فيك. وبالنسبة لمن خلف الباب ينتظر حتى لو ما سمع مثلا تصفيقك ينتظر الحمد لله، إلا إذا والله ضرورة قصوى ابنك الصغير وخشيتي عليه وأنت في بداية الصلاة ممكن تفتحين وترجعين من دون استدبار القبلة وتكملين صلاتك. يعني افترض الآن أنت إلى جهة القبلة والباب على يمينك، ذهبت بشكل هادئ فتحت الباب ورجعتي وكملت صلاتك، أما إذا كان في استدبار للقبلة لا بطلت الصلاة. عموما أحسنت لما أعدت الصلاة، لكن مستقبلا تتعلمين بأنه ما تقطع الصلاة لمثل هذه الأشياء. أم محمد تقول أنا دائما أقرأ في النفل والفرض من المصحف وأحيانا أنسى الفاتحة وأرجع إلى قراءتها ثم أرجع إلى السورة. أم محمد بارك الله فيك، يعني أنت تقولين بأنك تقرأين في الفرض والنفل، إذا قرأت في الفرض وأنت تحملين المصحف فقد ارتكبت خطأ كبيرا. بعض العلماء يبطل الصلاة في الفرض، بعض العلماء يقول الصلاة باطلة لمن حمل المصحف في الفرض، وبعض العلماء يكرهها كراهة شديدة. ولذلك قلت الفاضلة لا تفعلين هذا، تقولين لا أنا أقرأ بنظري أمامي الحامل المصحف عليه المصحف أقرأ بنظري من باب الختم لا حرج، ما في بأس ولله الحمد والمن. أما في النفل فيجوز، لأنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، فيجوز لك أن تحمل المصحف في النفل مثلا تقرأين. قد وردت في هذا آثار عن عائشة وغيرها رضي الله عنها. المسألة الأخرى، إذا كان يا أخت الفاضلة قراءتك من المصحف حتى لو كان على سبيل النظر يؤثر على أركان الصلاة مثل الفاتحة، أنت تخلين بصلاتك، تخلين بصلاتك، ولذلك اتركي هذه لصلاة النافلة. أما الفريضة فأقبلي عليها، إن في الصلاة لشغلة، أقبلي على صلاة الفريضة واهتمي بها واحرصي على أنك لا يكون هناك شيء من المشوشات. واضح يا أم محمد، حرصك على مراجعة الحفظ والقراءة والختمة جعلك تهتمين بقراءة ما بعد الفاتحة على الفاتحة، وهذا الواقع، جعلك تهتمين بقراءة السنة التي بعد الفاتحة على الفاتحة فأثر على صلاتك. ولذلك أنا أنصحك يا أخت الفاضلة تفعلين هذا في النافلة، أترك الفريضة على ما هي عليه واستقبلي صلاتك. الله عز وجل سيسألك عن الفرائض، ما يسألك عن النوافل، يسألك عن النوافل لما يكون خلل في الفرائض. انظروا هل لعبدي من تطوع، فانتبهي لهذه يا أم محمد، اتركي هذه العادة وخلي قراءتك للقرآن في النافلة واهتمي في الفريضة، تهتمي لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركها، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. أبو دعاء من الجزائر يقول عجوز عمرها 90 سنة ما تستطيع الصيام، تريد أن تخرج كفارة وتريد أن تعطي ابنتها الذي في السجن، تقول هناك كل 15 يوم تقريبا يدفع إليها، ممكن تدخل إليه أو تدخل الطعام إليه، هو مجموعة معه 6 تقريبا، 6 أشخاص، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز يا أخي الفاضل، لأن من أهل العلم ذهب إلى أن ابن البنت لا تجب نفقته على الجدة، لا تجب نفقته على الجدة ومن جهة أمه، وإنما تجب نفقته على جده من جهة أبيه، من جهة أبيه. ولذلك بالنسبة للكفارة يجوز أن توصل هذه الكفارة لابن ابنتها ولبقية السجناء إذا كانوا فعلا فقراء أو مساكين، لابد من هذا الوصف يا أبا دعاء، فقراء ومساكين. ليس كل سجين فقير، وليس كل سجين مسكين، وليس كل سجين غارم، ها؟ فتنبه لهذا. فإذا كانوا فعلا فقراء محتاجين مساكين، نعم يجوز إدخال الكفارة إليهم. أبو دعاء يقول يعني امرأة لديها صيدلية أخذت قرضا لتزويد الصيدلية بالدواء، تقول بالنسبة، يقول عفوا بالنسبة للزكاة عندما يحول الحول تزكي هذا القرض. يا أبا دعاء بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت ما دام أنها أخذت قرضا وزودت الصيدلية بالأدوية فإن الزكاة واجبة عليها في هذه الصيدلية بما فيها ما شرته من هذا القرض إذا حال الحول، يعني مضى 12 شهر قمري السنة الهجرية القمرية، فإن تحسب كل ما هو موجود في الصيدلية بسعر البيع لا بسعر الشراء وتخرج زكاة. بارك الله فيك. أبو دعاء يقول عندنا في بعض الأماكن يوم العيد عادات غريبة جدا، يقول النساء تقوم فتزور بعض البيوت التي توفي فيها مثلا شخص ويجعلون هذا البيت مثل المأتم، يدخلون ويخرجون بكثافة، يقول ما حكم ذلك؟ يا أبا دعاء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعيد، العيد يوم فرح وسرور، العيد يوم فرح وسرور وليس يوم مأتم وحزن، ولذلك الله جل وعلا قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولذلك يوم العيد نص الفقهاء على أنه يشرع إظهار الفرح والسرور والتوسع على الأهل بالطعام والشراب واللباس والزيارات، ونص على أن التهنئة وإن كانت من جنس العادات أيضا تشاع. هذا هو يوم العيد. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لجاريتين صغيرتين أن يضربان بالدف يوم العيد، فلما أنكر أبو بكر على الجاريتين قال دعهما يا أبا بكر لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ولذلك يا أخوان يوم العيد ليس يوم زيارة المقابر وليس يوم إحداث المآتم، يوم فرح وسرور، يهنأ الأحياء ويبارك للأحياء. وبالنسبة لزيارة المقابر ما عندنا دليل ولا نص على أن والله في اليوم الفلاني تزار المقبرة أو يزار الميت أبدا. هذه دواوين السنة بين أيدينا، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خصص يوما لزيارة المقابر، وإنما قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في يوم العيد ذهب المقبرة، ما ثبت، ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وما ذكره الأخ أبو دعاء من اجتماع الناس بمثل هذه الكثافة ومثل هذه الزحمة هذه يجعلها بدعة، بدعة قبيحة. ما يجوز للناس أن يقلبوا عيد الإسلام، عيد أهل الإسلام، إلى مآتم وحزن وإلى إحياء مثل هذه الأشياء. الميت له حقوق على الحي، أولا الدعاء له، ثانيا الاستغفار له، ثالثا إنفاذ وصيته وعهده، رابعا صلة الرحم التي ما توصل إلا به، خامسا إكرام صديقه، سادسا الصدقة عنه، سابعا النظر في الحقوق التي تركها سواء حق لله عز وجل مثلا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أو حقوق للبشر مثل الديون والقروض، هذه حق الميت، هذا حق الميت. أيهما أكمل يا أخواني يا أخواتي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي هؤلاء الجهال؟ جهال هؤلاء، كيف الآن الناس يقتدون بالجهال؟ هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل نبهوا وعلموا برفق وبلين وانشروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بينوا بأن يوم العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى ليس محل لزيارة المقابر، هذه أيام فرح وسرور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر يوم عيد الفطر الأضحى والأيام التشريق قال هذه أيام أكل وشرب وذكر لله، أكل وشرب وذكر لله، ما قالوا زيارة المقابر. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم تفضل. طيب فاطمة من السعودية بارك الله فيها تقول أنا حامل، ذهبت إلى المستشفى كان عندي موعد، أعطوني إبرة في العضل يعني لتثبيت الحمل أو كما ذكرتنا. عموما أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للصائم يجوز له أن يأخذ الإبرة سواء كانت في العضل أو في الوريد أو يجوز ذلك بشرط واحد، ألا تكون مغذية مثل المحلول، هذا يفطر المحلول، يسمونها المغذي العوام، المحلول الجلوكوز ها هذا يفطر. أما الإبر التي هي مضادات تثبيت الحمل، إبر يعني التي ليس فيها في تأمينات فيتامينات، هذه ما تفطر ولله الحمد والمنه. فاطمة تقول امرأة جاءها المخاض العصر، نزل عليها ماء ودم وشيء من هذا القبيل، تقول ما صلت العصر ولا المغرب في الليل وللت، ما حكم ما مر عليها؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، العلماء اختلفوا هل ما ينزل على الحامل قبل الولادة يعد من دم النفاس أم لا، على قولين من أهل العلم، من ذهب إلى أنه نعم دم نفاس سبق نزول الحمل، من أهل العلم من يقول لا الدم هو المرتبط نزوله بعد الحمل، بعد الحمل اللي يظهر لي بأن هذا الدم الذي نزل وقد اتصل بالولادة هذا يكون من دم النفاس، ولذلك ليس عليها قضاء صلاة العصر ولا المغرب. أم زينة من العراق تقول سمعتك بأنك تقول النساء ما عليهن إقامة للصلاة، طيب إذا صلينا مجموعة نقيم؟ الجواب لا، يعني نقول بأن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة سواء إذا كانت تصلي لوحدها أو مجموعة من النساء أو مجموعة من النساء، فليس عليهن أذان ولا إقامة. أم زينة تقول بالنسبة للدعاء في السجود وقبل السلام، هل نستفتح الدعاء بتمجيد الله وتعظيمه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أختي أم زينة بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء قبل السلام بعد التحيات يلتزم فيه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يقول المصلي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعظيم وحمد وتمجيد وتقديس لله أو الصلاة على النبي، وكذلك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره، ما تأتي شيء. في السجود ممكن تعظمين الله وتصلين على النبي، ومن جملة ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا تعظيم لله، وتصلين على النبي وتأتين بالأدعية بارك الله فيك. أم زينة من العراق تقول في حال سقوط نجاسة بول مثلا على السجاد أو على السرير كيف يمكن تطهير هذه الأماكن؟ أختي أم زينة بارك الله فيك، النجاسة عند أهل العلم نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هذه التي لا تطهر بحال، مثل نجاسة الكلب والخنزير مثلا والعذرة. النجاسة الحكمية هي نجاسة عينية طارئة على محل طاهر، يعني مثل بول أكرمكم الله سقط على سجاد على سرير على شيء، طيب كيف أطهر؟ أغسل موضع النجاسة فقط، ما أغسل السجادة كلها، ما أغسل السرير كله مثل ما يفعل بعض الموسوسين، لا، وإنما البقعة التي نزل عليها البول تغسل. طيب كيف غسل هذه البقعة؟ العلماء نصوا على استعمال الماء حتى تقتلع عين النجاسة، فتصبين عليها مرة مرتين ثلاثة أربعة حتى تتيقنين بأن عين النجاسة قد زالت. بعض الفقهاء يقول تطهير النجاسات ولو بالبخار، وهذا مذهب وإن كان من مفردات بعض المذاهب الفقهية، لكن قول له وجه، فإذا كان والله البخار مثلا فعلا يزيل عين النجاسة تطهر، فلذلك أخت الفاضل أغرقي بالماء ويكون قد طهر ولله الحمد والمن. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته في حلقة للإجابة على أسئلة الواتس أب، وكذلك يوم السبت مباشر إن شاء الله سأكون معكم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.